إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا شك أن هذه العشر العظيمة المباركة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الخلق إلى الله وأعبد الخلق لله سبحانه وتعالى، يعتني بها عناية خاصة، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في رمضان. وجاء في الصحيحين من حديثها أيضا رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر. وعند الإمام أحمد من حديثها رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أيقظ الأهل وأحيا الليل. صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لا أعبد منه ولا أتقى لله منه ولا أخشى لله منه، فما عرف التقوى ولا خوف ولا خشية ولا عبادة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أخشاكم لله أنا وأتقاكم لله أنا. فكان صلى الله عليه وسلم عابدا ربه مداوما على عبادته، وكان صلى الله عليه وسلم أحب العمل إليه أدومه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كان يعتني عناية خاصة بهذه العشر المباركة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها ليلة هي خير من ألف شهر، فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويقوم ليلها صلى الله عليه وسلم، وسن سنة الاعتكاف، تلك السنة العظيمة التي هي الخلوة برب العالمين سبحانه وتعالى، ينفرد الإنسان في هذه الأيام بعبادة ربه سبحانه وتعالى، فيتخلى عن الدنيا ومشاغلها، ويتخلى عن جميع المتعلقات، ويخلو بعبادة ربه، فينصب قدميه طيلة ليله، ويذكر الله سبحانه وتعالى طيلة وقته، يخلو بنفسه فيتدبر ويتفكر ويستغفر ويتوب ويؤوب. فإن الإنسان لا بد له من محطات في حياته يقف مع نفسه ليصارحها وليعود ويتوب، فإن الإنسان مبني على النقص، ولا شك أن كل إنسان منا فيه من النقص ما فيه، ولو كان أعبد الناس وأتقى الناس، فإن الإنسان إذا عاين نعم الله سبحانه وتعالى عليه لعلم أن حقه سبحانه وتعالى عليه عظيم، وأنه لو عبد الله عز وجل كل طرفة عين وكل نفس يخرج من صدره وكل لحظة تمر عليه لما وفى ربه سبحانه وتعالى حقه في العبودية. فإذا كانت ملائكته التي في السماء والتي أخبر الله عز وجل عنها أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، إذا كان الله عز وجل قد أخبر عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بنا والنقص وارد إلينا في كل لحظة، في عقائدنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا. فلا بد للإنسان أن يقف مع نفسه وأن يستعتب أمره قبل فوات الأوان، فإن الإنسان لا يدري متى ينزل به الموت. أيها الأحبة، منظر جميل وعمل جليل حين يجتمع إخواننا ويجتمع المسلمون في شتى بقاع الأرض في هذه العصر لإحياء سنة الاعتكاف، فقوام الليل حدث ولا حرج، والذاكرون الله سبحانه وتعالى حدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن كثرة الختمات لكتاب الله وكثرة التلاوة لكتاب الله وكثرة إطعام الطعام وذكر الله سبحانه وتعالى وصنوف الخير المتعددة التي يفعلها الناس في هذه العصر الأخير. ولا شك أن الإنسان إذا لم يستفد من هذه العصر محطة وعملا ليكون معه في حياته كلها، لا يقتصر على هذه العصر فقط، بل لتكون هذه العصر منهاج حياة ومنهاج سير إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من الكذب وإن من التلون أن يكون الإنسان عابدا لربه سبحانه وتعالى بجملة نوافل وتطوعات ويصبر على ذلك ويثبت، ثم بعد ذلك بعد انقضاء رمضان يفرط في الواجبات ويقع في المحرمات. نعم أحبتي في الله، إن التنافس اليوم في هذه العصر لهو تنافس في جله في تطوعات ونوافل، فيقبح بالإنسان بعد هذه العصر وبعد انتهاء رمضان أن يعود منتهكا للمحرمات تاركا للواجبات. فهذا الصف الأول الذي يحجز بالساعات، هذا الصف الأول الذي يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس إليه المتنافسون، لا يشكو إلى الله سبحانه وتعالى في كثير من مساجدنا بعد ذلك. فأين رجال الصف الأول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى المنافسة إلى الصف الأول لم يكن دعاؤه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في رمضان فقط ولا في العشر الأخير فقط، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا. أيها الأحبة، قيام الليل هذا الليل الذي يطول ويقصر بحسب السنة وأوقاتها وأزمانها، هذا الليل الذي يشكو كثيرا من المعرضين وكثيرا من النائمين وكثيرا من الغافلين، قيام الليل هذا ليس فقط في العشر الأخير وليس في رمضان، وإنما قيام الليل هذا يدعى إليه العبد في كل لحظة. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى القائمين طيلة العام، فقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لهذا أحبتي في الله، خذوا كلمة عظيمة انتفعوا بها، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني بها قبلكم، انتفعوا بها كدرس عظيم من دروس هذه العصر المباركة، ألا وهي الثبات على دين الله عز وجل. الثبات على دين الله سبحانه وتعالى عبادة جليلة ومنحة جسيمة إذا منح الله سبحانه وتعالى العبد ووفق العبد إليها. الثبات في الأمر، الثبات في الدين، الثبات في استقامة العبد لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الاستقامة، أن يقوم الإنسان بما طلب منه وأن يثبت على ذلك حتى يأتيه اليقين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فينبغي على الإنسان ألا يعود ناقضا طاعته خيطا كأنه ما وقف بين يدي رب العالمين، كأنه ما عبد الله سبحانه وتعالى بعبادة الاعتكاف، كأنه ما نافس لإدراك هذه الليلة العظيمة المباركة التي لو لم يكن في العمر إلا تلك الليلة لا تتكرر إلا مرة واحدة لكانت حريا أن يتنافس إليها المتنافسون وأن يشمر لها المجتهدون وأن يتسابق إليها المتسابقون، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى الخيرات وإلى الطاعات في كل باب من الأبواب. لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون الطاعات وفقط، بل كل منهم يرمق أخاه ليكون قبله وليكون سابقا عليه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. فالثبات الثبات أيها الأحبة، الثبات الثبات، وتلك هي الهداية العظيمة التي يسألها العبد ربه سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاته. ألست تقف في كل ركعة من ركعات صلاتك سائلا ربك سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ أما وقد هداك الله عز وجل فوقفت في صفوف المصلين، هداك الله فكنت مع الصائمين، هداك الله فكنت مع الحجاج والمعتمرين، هداك الله سبحانه وتعالى فكنت مع المنفقين والبادلين والمحسنين، فعلى ما يتكرر هذا الدعاء كل ركعة من الركعات؟ لماذا يتكرر هذا الدعاء الذي هو واجب من الواجبات؟ ولا تصح الصلاة إلا أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج. وما فاتحة الكتاب؟ إنما فاتحة الكتاب منقسمة إلى قسمين، أما القسم الأول فهو دعاء ثناء لله سبحانه وتعالى، فتثني على الله عز وجل بما هو أهله، تحمد ربك سبحانه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل وجل في علاه وهو مستو على عرشه ومن أنا حتى يخاطبني ربي وحتى يحدثني مولاي سبحانه وتعالى بمجرد أن أتوضأ ثم أقف في الصف وأكبر للصلاة فيخلى بيني وبين ربي عز وجل. كم هي المفاوز التي تنفق وكم هي الوساطة التي تجتلب إذا أردت أن تكلم شخصية مرموقة، لكن ربك سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق والذي دبر أمرهم والذي عظمته لا يبلغ كنهها ولا يدرك مداها أحد ولو كان نبيا مرسلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون يوم القيامة ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه من أنواع المحامد فيثني على الله عز وجل بما هو أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بمحامد لم تفتح لي من قبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه الثناء العظيم ثم مع ذلك يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وها أنت أيها العبد الضعيف المذنب المقصر تقف بين يدي ربك وبعد تكبيرة الإحرام يخلى بينك وبين الله، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. حوار بين الرب سبحانه وتعالى وبينك وأنت في الأرض وهو فوق السماء السابعة مستو على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله. كم هو الشرف العظيم الذي إذا تدبره العبد ما ترك الصلاة أبدا. عرفتم أيها الأحبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ أما من الدنيا فقد حبب إليه النساء وحبب إليه الطيب، أما من الطاعات
فقد جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر قام صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. كيف والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لقد أمر الله عز وجل بها. كل هذا لما في الصلاة من مقامات عظيمة، فمقامات العبودية بأكملها وأتمها في تلك الركعات التي تقفها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فالصلاة توحيد، فأنت تكبر الله عز وجل، فالله أكبر، الله أكبر من معبودات البشر، الله أكبر مما يتعلق به قلب أو يتوكل عليه إنسان أو يتعلق قلبه به في رزق أو في كشف ضر أو في جلب نفع، فالله أكبر من كل هؤلاء. فيجعل العبد قلبه موصولا بربه سبحانه وتعالى، فإذا حزبه أمر دعا الله عز وجل الذي هو أقرب إليه من عنق راحلته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا سألك عبادي عني يا محمد فقل لهم إني قريب، قريب ربي سبحانه وتعالى، هو على عرشه سبحانه وتعالى في عليائه، وهو قريب سبحانه وتعالى من عبده، من لجأ إليه كفاه، ومن توكل عليه فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيح: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، حين اجتمع عليه قومه حقدا وبغضا وحسدا وأضرموا نيران قلوبهم حقدا قبل أن يضرموا نيرانا جمعوها من هنا وهناك أججوها أشعلوها، إنها اللحظة التي سينتهي إبراهيم فيها بدعوة التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وظن هؤلاء البشر أن الأمر في أيديهم وأن الأمر راجع إليهم، ونسي هؤلاء أن الله عز وجل يدبر، وأن الله سبحانه يدافع عن أوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأدخل إبراهيم وكان بقدرة الله عز وجل ألا تشعل النار أو ألا يحصل إبراهيم، لكن خذوا إبراهيم كتفوه وثقوه أضرموا النهران، ها هي قد أرضتكم، ها هي قد اشتعلت اشتعالا عظيما، ها هو إبراهيم بين أيديكم موثقا في حباله، خذوه ودعوه في هذه النار ثم انظروا النتيجة بعد ذلك. ذاك كيد البشر وذاك مكر الإنسان الجاحد بعبادة ربه. وبعد أن انتهت النيران انتظارا أن يكون إبراهيم رمادا، إذا بإبراهيم عليه السلام جالس كما كان ما مسه شيء، لأن الأمر الإلهي قد توجه إلى النار التي جند الله وخلق الله، وما كان لها أن تعصي الله سبحانه وتعالى في أمره. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. هل آمن القوم؟ يبقى الإنسان الجاحد، يبقى الإنسان الجاحد بعيدا عن عبودية ربه، غير متفكر فيها، غير مقتنع بهذا، وكان الإنسان ظلوما جهولا. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنك وأنت واقف في صلاتك موحد لربك سبحانه وتعالى، أما الشهادتان فتنطق بهما، وأما التكبير فتعلي فتنطق به وتتكلم به. وكذلك في الصلاة الصيام، فإن الأكل يبطلها وإن الشرب يفسدها، فإذا كان الإنسان في صلاته فهو في صيام، بل أرقى من صيام رمضان، لأنه إذا كان في رمضان فإنه يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، أما هذا فيمسك عن الطعام والشراب وعن الكلام أيضا وعن الهواجس، فليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها. جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم في الصلاة زكاة، فغاية الزكاة حين تبذل الأموال أن تزكى النفوس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن الزكاة زكاة للنفس وطهارة لها وارتقاء بالإنسان عن مرتبة البخل والشح، وفي الصلاة أعظم تزكية النفوس. فإن الحال إن تدبرته وإن المقام إذا تفكرته وجدته مقاما عظيما تسري عليك أنواع العبودية كلها، فها أنت تقف وتتعبد الله بالوقوف. فخير الصلاة طول القنوت وأنت تركع لله عز وجل، لا تركع في عبادة إلا في عبادة الصلاة لتتعبد الله عز وجل راكعا، ثم سرعان ما تهوي إلى الأرض ساجدا فتتعبد الله عز وجل ساجدا، فيدور على بدنك جميع أنواع العبادة، فمن قيام تطيله ومن ركوع تديمه ومن سجود تخضع به لرب العالمين سبحانه وتعالى. حينما تكون في ذلك المقام أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إنك تتعبد الله عز وجل بألفاظ وكلمات عظيمة. هل في عبادة من العبادات ثمرة تزكية للنفس أعظم من الصلاة؟ ولهذا كانت الصلاة تريح رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصلاة حج، نعم حج، فإذا كان الحج في أسمى معانيه أن تقصد الله عز وجل في أماكن مخصوصة وفي مشاعر مخصوصة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما مراد الحج وما ثمرته العظمى؟ أنك تقصد الله سبحانه وتعالى ممتثلا أمره إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، تركت الأموال وتركت الأوطان وتركت الأولاد وجئت حاسرا عن رأسي لابسا إزارا ورداء قد تركت من ذلك المخيط، ولم أمس طيبا ولم آخذ شعرا، امتنعت عن جميع أنواع الترفه قاصدا إياك يا ربي في هذه المشاعر المخصوصة. أما الصلاة فإنك تقصد الله عز وجل بمجرد تكبيرة الإحرام، تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تقصد ربك عز وجل، فالله أكبر يخلى بينك وبين الله، وترتبط السماء بالأرض وتعلو أذكارك لتعلم ملائكة بما تصنع. بل إن أحبك الله سبحانه وتعالى نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن من أعظم القصود ومن أعظم المقاصد التي تكون في الصلاة أنك تقصد ربك سبحانه وتعالى. ولهذا كان مقام الصلاة مقاما عظيما لم يغن عنه جهاد، ولم يتعطل بسبب مرض ولا بسبب فقر. فالزكاة ترفع إن كنت فقيرا، والصيام يرفع إن كنت مريضا أو مسافرا، والحج يرفع إن لم تجد الاستطاعة. لكن متى ترفع الصلاة؟ متى ترفع الصلاة؟ إذا خرجت روحك من جسدك، فصلاة وأنت مريض، وصلاة وأنت فقير، وصلاة وأنت متزوج، وصلاة وأنت عزب، وصلاة في ساحة الوغى حين يلتقي الرجال، وحين تتطاير الرقاب، وحين تتمزق الأشلاء، فلا رفع للصلاة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أعظم مقام يقومه العبد في صلاته، وأعظم دعاء وأجله وأجمع وأشمل وأحوجه للعبد أن تقول التدبر اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. تلك الهداية هداية التوفيق التي لا تنال إلا من الله سبحانه وتعالى، فليس يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فلا يقال يا رسول الله اهدنا الصراط المستقيم، ولا يقال يا جبريل اهدنا الصراط المستقيم، وإنما هداية التوفيق تسأل ممن؟ من خالقها، مالك القلوب الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه. لهذا تقول اهدنا الصراط المستقيم وعودا على بيت. لماذا يتكرر هذا الدعاء وأنت تقوله في جميع ركعات صلاتك في 40 مرة في اليوم الواحد وأنت تكرر اهدنا الصراط المستقيم؟ فعلام تكرار الهداية في كل ركعة من ركعات صلاتك. أجاب العلماء عن ذلك، أما ابن كثير رحمه الله فقال لعل المراد من ذلك هو الثبات، هو الثبات على الهداية. فإنه وإن هداني الله سبحانه وتعالى فإنني أحتاج إلى هداية أخرى، وهي هداية الثبات على الأمر، هداية الثبات على الطاعة، هداية الثبات على الصف الأول، هداية الثبات على الجهاد، هداية الثبات على بر الوالدين، هداية الثبات على صيام إيمانا واحتسابا. فيحتاج العبد إلى أن يسأل الله عز وجل الثبات، ولا شك أن العبد سائل ربه سبحانه وتعالى الثبات في كل لحظة لا في كل ركعة. وكنت أظن أن هذا الجواب ما أسده وما أعظمه، وهو صحيح في نفسه، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة جوابا أشمل من هذا وأعظم من هذا وأقوى من هذا، وهو في نفسه جواب صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما تكرار الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن الهداية ليست نوعا واحدا، إنما الهداية أنواع متعددة، فأنت وقد هداك الله عز وجل إلى هذه الصلاة، لكنك تحتاج هداية إلى إكمال ركوعها وسجودها وإكمال أركانها وواجباتها، وأنت في حاجة إلى هداية لصلاة أخرى، هداية إلى صلاة الفجر، وهداية إلى صلاة الظهر، وهداية إلى صلاة العصر والمغرب والعشاء، ثم هداية إلى التوفيق في الدعاء فيها، ثم هداية إلى أن تتم خشوعها وأركانها، ثم هداية إلى الصيام، إلى سائر أعمال الإسلام. إن الهداية ليست نوعا واحدا، إنما هي هداية، هداية في كل لحظة ومع كل عمل ومع كل قول. ولما لم تكن العبودية شيئا واحدا بل أنواع متعددة، احتاج العبد أن يداوم الدعاء بالهداية، لأنه في كل لحظة يحتاج إلى هداية. إذا نطق فما الهداية في النطق، وإذا عمل فما الهداية في العمل، وإذا أنفق فما الهداية في النفقة، وإن تزوج فما الهداية في زواجه، وإن طلق فما الهداية في طلاقه، وإن باع واشترى فما الهداية في بيعه وشرائه. أرأيت أيها العبد أنك تحتاج إلى هداية في نظر بصرك، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، في حركة لسانك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في إرادة قلبك الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، في بطش يدك وحركة قدمك، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في فرجك فمن ضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. إنك في حاجة إلى هداية في كل لحظة من لحظات حياتك. ما أجمل هذا الدعاء، وما أشمله، وما أحوج العبد إلى الثبات. إن كان سلفيا سنيا في باب الاعتقاد فلا تظن أن الباب أغلق، وأن الحياة انتهت، وأن الابتلاء في المنهج قد انقضى، بل إنك مبتلى بهذا المنهج السلفي إلى آخر أنفاسك، إلى آخر عمرك، فما زالت الشهوات تضخ وما زالت الشبهات تنتشر. فسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا المنهج إلى أن تلقاه، إلى أن تلقاه. فإن الثبات على الاعتقاد وإن الثبات على المنهج الصحيح أمر زائد يوفق الله عز وجل إليه من شاء من خلقه ومن شاء من عباده، وبهذا تكون الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر أي بالثبات على هذا الأمر، لا أكون سلفيا شهرا ولا سنة ولا سنتين، بل أكون سلفيا إلى أن تفارق روحي جسدي، كما قال ابن عون رحمه الله تعالى في آخر كلمات نطق بها قبل أن يموت: السنة 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 السنة. ولهذا دون الأئمة معتقدهم ودون الأئمة منهجهم، لا ليذكر في حياتهم ولا ليخبروا به في أيامهم، وإنما وإن انقضت أعمارهم ووار التراب أجسادهم تبقى ألسنتهم ناطقة. فهذا اعتقاد الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وهذا اعتقاد الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى، وهذا اعتقاد الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهذا اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهذا اعتقاد الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهذا اعتقاد الصابوني، وهذا اعتقاد الإسماعيلي. كل يضع اعتقاده ليبقى اعتقاده ناطقا بعد مماته، شاهدا له بأنه كان على السنة. ولهذا فوصف إمام سنة ليس وصفا سهلا، إنه الوصف في نظر الذي يلي وصف الصحبة، فإذا كان وصف الصحبة وصفا غاليا عظيما، ولهذا افترقت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صحبة، فمن صحبه صلى الله عليه وسلم ولو لحظة من لحظات عمره ثبتت له الصحبة. وهنيئا لمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هنيئا لمن اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، ايا كان هذا الاجتماع ولو للحظة بغير صحبة البشر كلهم. فما يكون الصاحب صاحبا الا اذا داوم الصحبة، والا اذا قطعت الصحبة اياما وشهورا وسنوات. اما صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا يعدلها مكانه، لهذا كانت صحبته تثبت للرجل اذا اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو للحظة واحدة من لحظات عمره. ولهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام اي لم يقتربوا شركا، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ومن هؤلاء؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. ففي نظري أنا أن الوصف الذي يلي الصحبة العظيمة المباركة التي كل رجل يدخل ضمن هذا الوصف أفضل من كل من يأتي بعدهم، ولو كان أعظم التابعين ولو كان أجل الأئمة في الدين، فإن الصحبة لا يدركها أحد. فتفضيل الصحابة على التابعين تفضيل باعتبار كل فرض، فكل فرض من الصحابة أفضل من كل فرض من التابعين. في نظري أن الوصف الذي يلي ذلك وصف إمام السنة. إمام السنة أن يكون فقط ثابتا عليها؟ لا، بل ويكون إماما فيها داعيا لها. ولهذا استحق أحمد رحمه الله يوما ثبته على الحق وثبته على الاعتقاد الصحيح استحق هذا الوصف، حتى إننا إذا قلنا مطلقا من غير تعيين اسم إمام أهل السنة والجماعة لم ينصرف إلا إلى رجل واحد هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم حاذا قريبا من هذا الوصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قام به من جهاد عظيم ونصرة للسنة ورد على أهل الأهواء والبدع وتنقية السنة مما شابه من فعل المبتدعين واعتقاد المنحرفين، فصار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم تلا شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي حقق التوحيد ونقح وعاد داعيا إلى دين النبي الأول مفرقا بين دين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل وأبي لهب، فقام حياته وقضى أوقاته مجاهدا بالسيف والسنان والحجة والبيان في منظومة عظيمة متألقة أقول وبكل ثقة خلت المكتبة الإسلامية في كل عصور أمة الإسلام من كتب على نسق كتب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلقد تناول القضية الكبرى المسألة الأولى وهي قضية التوحيد تناولا عجيبا أظن وأستحضر في كل كتاب أقرأه وفي كل عبارة يسوقها رحمه الله. أستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت الثابت في الصحيحين قال أهجهم ومعك روح القدس. أظن أن هذا الرجل لما وضع سن قرطاسه لما وضع سن قلمه على قرطاسه فصار يدون كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، ستة مواضع من السيرة، مسائل الجاهلية، الفرق بين المسلم والمشرك والمشرك، الطاغوت، إلى غير ذلك من الرسائل العظيمة البديعة الجليلة التي استحق بها أن يكون مجددا لدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي اندرس في الجزيرة العربية وعاد الشرك يضرب بأطنابه بعدما كان التوحيد مستقرا فيها على عهد رسول الله وصحابته وأئمة التابعين، فقام قياما عظيما. فأنظر أنا إلى هذه الألقاب والأوصاف التي لم يشارك هؤلاء فيها أحد، فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الأول فإذا ذكر الصديق مطلقا فإنما هو أبو بكر رضي الله عنه، وإن كان في الأمة مرتبة الصديقية موجودة فمرتبة الصديقية ليست مقتصرة على أبي بكر بل هي في كل من حقق شرطها. لكن الصديق الأكبر، لكن الصديق الأول هو أبو بكر رضي الله عنه، مرتبة حازها. إنه الصديق، جاء الصديق، ذهب الصديق، قضى الصديق وحكم الصديق، فهو أبو بكر رضي الله عنه، ثم إمام أهل السنة والجماعة، وإن كان في الأمة أئمة للسنة لكنه الإمام أحمد الذي حاز هذا الوصف مطلقا، ثم شيخ الإسلام، وفي الأمة من شيوخ الإسلام ما كان لكنه ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم رحمه الله، ثم هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن كان في الأمة من يجدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، لكنه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الثبات على الهداية وعلى الاستقامة سبيل يسأل ودعوة ينبغي على الإنسان ألا ينفك لسانه عن التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أن يثبته على هذا، على الاعتقاد الحسن، على العبادة المرضية من واجب ومستحب، على ترك المحرمات، على معاملة الخلق بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أحوج المسلم إلى الثبات. قال سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالذي يثبت عند مواضع الجهاد والمواضع العظيمة التي يحب الله عز وجل أن يقف العبد فيها هو الله سبحانه وتعالى. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، وتثبيتا من أنفسهم طالبين الأجر من الله وطالبين الثواب من الله سبحانه وتعالى، حتى ثبت الله عز وجل الإيمان في قلوبهم فجادت أيديهم. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إن الثبات في الأمر لأمر يدل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فهو الأمر الأول الذي به تتحقق العبادات وتعلو المقامات وترتفع الدرجات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، اثبتوا أولا واذكروا الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا أول مقومات الجهاد قبل إعداد العدة وقبل سلاح ماض وسيف قاطع وقوس رام، قبل هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الثبات قد انتشرت آياته في كتاب الله سبحانه وتعالى وتعدلت آياته، بل لولاه لتحول الإنسان ولو كان ما كان. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، لولا أن الله يثبت العبد، لولا أن الله يثبت العبد على الاعتقاد الصحيح وعلى العبادة الصحيحة وعلى المقام الذي يحبه الله، ما كان له ثبات ولا كان له قرار. إن المقامات العالية لتنال بفضل الله عز وجل وتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. نعم، برحمة الله وفضل الله أوجد السبب وهو العمل، وأوجد النتيجة وهي الجنة، فالعمل منه سبحانه حين ثبتك، والجنة عطاء سبحانه وتعالى حين أماتك على هذا. ولهذا فلا دخول للجنة إلا بالعمل كسبب، ولكن هذا العمل به تنال فضل الله عز وجل، فتدخل الجنة بفضله وإن كان ذلك بسبب عمله. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإذا كان الخطاب قد توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فكيف بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجب نصرة الله عز وجل في كل مقام يقومه، يستجب نصرة الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بالدعاء يلجأ إلى ربه، لجأ إليه في بدر، في الخندق، في كل غزوة من غزواته. سيروا على بركة الله واغزوا باسم الله متوكلين على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يثبت. ثبت صغيرين حتى كانت نهاية أبو جهل على أيديهما، ثبت صغار الصحابة حتى تألقوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعرض نفسه، لا يعرض بنفسه، حتى إن أحدهم لا يقول يا رسول الله اقبلني، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده لصغر سنه فيقول يا رسول الله قبلت فلانا ولم تقبلني، فوالله إني لأصرعه يا رسول الله. فقال أو تفعل ذلك؟ قال نعم يا رسول الله، ففعل ذلك فصرعه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن الغزوات ولا المعارك تفرق بين صغار وكبار، فإذا رد صغار لعدم البلوغ، لكنهم كبار القلوب، كبار الآمال، كبار الأحلام، كبار النوايا. فما قتل أبو جهل إلا بنوايا أضمرت في النفوس، إلا بأحلام تعلقت في نفوس الصغار حتى وجدت منفذها ووجدت طريقها لتتحول إلى أرض الواقع لتكون عملا جليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى صغيرين صبيين من صبيان الصحابة، لا إلى أبي بكر وعمر، كل منهم يقول يا رسول الله أنا قتلته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأين سيفيكما؟ فيخرج كل صبي سيفه، فإذا بأثر الدم، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلاكما قتله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد حرجا أبدا قبل وفاته وموته صلى الله عليه وسلم، لا يجد حرجا أبدا من أن ينظم جيشا لغزو ماذا؟ لغزو الشام، ويجعل على رأسه من؟ يجعل أبا بكر، يجعل عمر، يجعل طلحة، يجعل الزبير، يجعل سعدا سعيدا أبا عبيدة، لا، وإنما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذا الجيش شابا فتيا، ما زال حديث السن، ما زال غض الأطراف، إنه أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي ما تجاوز 17 من عمره، ومع ذلك يوليه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش جرار. بل لا تعجب من هذا فقط، بل ارجع إلى الوراء وترجم لابن 17، لا تترجم لأسامة بن زيد بأول غزوة، بأول جيش تولى قيادته، ولا بتولية النبي له. إن هذا لهو من الظلم لأسامة أن تترجم له مع جيش سيقوده بإمرته على وفق ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول ارجع إلى ابن 17، ارجع إلى الوراء 5 سنوات، ليكون سنه حينئذ 12 عاما. حين يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرض النبي لبلاء عظيم، ألا وهو محنة عائشة رضي الله عنها، حين تكلم المنافقون في عرضها وخاضوا في عرضها رضي الله عنها، وهي البريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، الطيبة المطيبة المباركة. فإن الله عز وجل قال الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، حبيبة رسول الله على ملأ الناس أجمعين، كما جاء عند البخاري من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة رضي الله عنها، قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. ومع ذلك لما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البلاء العظيم رجع يستشير رجلين، وأقول يستشير الرجلين، وإن كان لم يبلغ ربما أسامة رضي الله عنه، لأن منطقه منطق الكبار، ولأن عقله عقل الكبار، لقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى أسامة بن زيد. عرفتم السر لماذا سيولي النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش المسلمين الذي يخرج إلى الشام؟ لأن أسامة شخصية عظيمة، لأن أسامة تربى على مائدة النبوة، لأن النبي رأى فيه من كفاءة الرجال ومن رجاحة العقول ما يطمئن على جيش المسلمين الذي لن يتحرك إلا بأمره ولن يمضي إلا بإذنه. فحينئذ يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه على هذا الجيش. كل ذلك أنتجه الثبات على الأمر، أنتجه الثبات على الأمر وتوفيق الله عز وجل وفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفك عن سؤال الثبات دائما. فعند نسائي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته، في دعاء صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والحديث بطرقه يصح. وأيضا من حديث هاني مولى عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا ما زال النبي يسأل الثبات لإخوانه حتى بعد رحيلهم عن هذه الحياة الدنيا. فعن هاني مولى عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن ميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالثبات حتى بعد الممات. بل من حديث مسلم، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه نزلت هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت في عذاب القبر يقال للرجل: ما دينك؟ ما دينك؟ ومن ربك؟ من ربك؟ وما دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فحينها يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا ليس في مسلم بل هو عند بعض أصحاب السنن بهذا السياق، وإلا أصله في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. أرأيتم أيها الأحبة كيف أنك تحتاج إلى ثبات في الإيمان تموت عليه، وكيف أنك تحتاج إلى ثبات بعد الموت لتجيب به الملكين منكرا ونكيرا إذ يأتيك في قبرك فيسألانك تلك الأسئلة الثلاثة العظيمة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أما من كان ثابتا على هذه الأقوال، ليس حافظ الله فقط بل هو ثابت عليها اعتقادا ومنهجا، ربه الله وحده ولم يعبد غيره، توكل، أناب، استغاث، استعان، استعاذ، خاف، رجا، ذبح، دعا، طاف، كل ذلك لله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقول في الآخرة: ربي الله، ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين، ربي الله وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. أما ديني فهو الإسلام الذي أعتز به وبأحكامه وبتعليماته، هو منة الله إلينا، هو أفضل شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى على أمة من الأمم، هو الإسلام الذي أفتخر أني مسلم، أفتخر بأحكامه وأفتخر بتعليماته، أفتخر بأوامره وبنواهيه، وأمتثلها وأقول: إن ديني هو الإسلام، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما نبي فذاك النبي الذي التمست هداه والتمست سنته وسرت في طريقه الذي لا أعرف طريقا إلى الله سوى طريقه صلى الله عليه وسلم، وكل سالك طريقا إلى الله عز وجل غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو طريق مظلم، طريق الضلال، طريق الانحراف، بعد عن الصراط المستقيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن عاش على هذه الأسئلة الثلاثة، ربه الله فعبده، دينه الإسلام فالتزم، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يحيى على ذلك ومات على ذلك، إذا جاءه الملكان قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فنم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. إنه الثبات الذي تحتاجه بارك الله فيك بعد مماتك في فتنة القبر، في هذه الفتنة العظيمة التي لا ينجو منها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ومن ثبته بهذا القول الثابت. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بثبات القلوب والتوفيق. فعند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليقضي بينهم، فقال يا رسول الله ترسلني قاضيا إلى قوم هم أسنوا مني، هم أسنوا مني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، اللهم ثبت لسانه فلا ينطق إلا بالحق ولا يقضي إلا بما يوافق حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما، وجرير قد أسلم متأخرا وكان صحابيا فاضلا، قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله يا جرير، يا جرير ألا تريحني من ذي الخلطة؟ صنم كان يعبد، صنم كان يقصد يعبد من دون الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير ألا تريحني من ذي الخلطة؟ فانطلق جرير رضي الله عنه في 150 فارسا من رجال أحمس كلهم يجيد ركوب الخيل، أما جرير فلم يكن يثبت على خيله، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أثبت على فرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم ثبت، اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فثبت جرير رضي الله عنه على فرسه وقاد في رجال أحمس في 150 حتى أتى إلى ذي الخلطة فهدمها على أهلها وقال يا رسول الله لقد تركتها كالجمل الأجرب، لقد تركتها كالجمل الأجرب، بل إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفك عن الدعاء بالثبات. فمن حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالقلب عند من؟ عند خالقه، بين إصبعين من أصابع الرحمن، نسبط الرحمن أصابع على ما يليق به سبحانه وتعالى، أصابع حقيقية لا كناية ولا عبارة، إنما هي أصابع حقيقية نثبتها لله عز وجل. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام قلبك وإن شاء أزاغ قلبك. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال النواس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، وكان يقول اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، فاللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دين. خذ هذا الدرس أخي واملأ به قلبك، واملأ به قلبك، ادرس هذا جيدا واخرج من هذا المعتكف بثبات على الأمر، فإن الطريق طويل، وإن العبودية ليست عبودية أيام، وليست عبودية اعتكاف، وليست عبودية رمضان، بل العبودية كل نفس من أنفاسك أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، معبدا ممتثلا ممتثلا عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبت قلوبنا على دين، اللهم ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة ثابتة، اللهم ارزقنا أعمالا خالصة متقبلة. اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة المباركة أن تتقبل منا أجمعين، اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا تلاوة القرآن، وتقبل منا القيام، وتقبل منا إطعام الطعام، وتقبل منا الاعتكاف يا رب العالمين. اللهم فكما جئناك طائعين راضين مقبلين مؤمنين محتسبين، اللهم لا ترجعني من هذا الاعتكاف إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتقبلت أعمالنا ورفعت درجاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أمتنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم أبرم هذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم احفظنا من الفتن ظاهرها وباطنها يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم وفق الدعاة إلى السنة في كل مكان، اللهم أعلي صوتهم وبلغ دعوتهم وثبتهم يا رب العالمين ووفقهم وأيدهم. اللهم عليك بدعاة أهل البدع والانحراف، اللهم عليك بأهل البدع والانحراف، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تسمع لهم كلمة، اللهم أنقذ الشباب المسلمين من خطرهم وضررهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.